بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله: كتاب التيمم. وقد سبق شرح الكتاب، والتيمم تفعل للمصدر من يمم الشيء إذا قصده، فيمم فلان المكان الفلاني بمعنى قصده واتجه إليه. وأصل التيمم أن الله قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. تيمموا بمعنى اقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فسميت هذه الطهارة تيمما. وهذه الطهارة كالوضوء أيضا من خصائص هذه الأمة، فلم تكن في الأمم السابقة، وإنما كانت تخفيفا خص الله به هذه الأمة وشرفها به، كما سيأتينا في حديث عائشة رضي الله عنها. والتيمم طهارة بدن، فليس طهارة أصلية، ولذلك اختلف في إلحاقه بالأصل. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الأصل الإلحاق، لأنه بدل عن الغسل في حال العجز عن استعمال الماء وعدمه، وبدل عن الوضوء كذلك في حال العجز عن استعمال الماء وعدمه. وعلى هذا يأخذ البدل حكم المبدل منه. وهؤلاء الذين قالوا ذلك رأوا أن التيمم يرفع الحدث، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يتيمم فيجوز له أن ينوي رفع الحدث، وأن ينوي الفرض، وأن ينوي استباحة الممنوع، وهي النيات الثلاث التي ينويها الإنسان بالوضوء كما سبق. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن التيمم أضعف من أصله، وأن البدل لا يلحق بالمبدل منه في كل شيء. وعلى هذا فالتيمم لا يرفع الحدث عنده، وإنما يستباح به ما يستباح بالطهارة المائية. فإذا أراد الإنسان أن يتيمم فإنه ينوي الفرض أو استباحة الممنوع، ولا ينوي رفع الحدث. وينبني على هذا أن الإنسان إذا لم يجد الماء في أول الوقت، فقد ذكرنا أن حكمه أن يؤخر الصلاة إلى إذا كان راجيا إلى آخر الوقت، وإذا كان مترددا إلى وسطه، وإذا كان آيسا فإنه يتيمم في أول الوقت ويصلي. فأحوال الإنسان ثلاثة: إما راج، وإما متردد، وإما آيس. فالآيس الذي لا يظن وجود الماء ولا لحوقه، والمتردد الذي يتردد في وجوده أو لحوقه أو أنه سيصل إليه، والراجي هو الذي يرجو أن يصل إلى الماء أو أن يصل الماء إليه، كمن أرسل في طلب الماء وهو يرجو أن يصل الماء إليه. وينبني على هذا أيضا قضية من وجد الماء في الوقت بعد أن صلى. فالذين يرون أن التيمم يأخذ حكم الوضوء تماما يرون أن صلاته قد صحت وتمت، فليس له أن يعيدها بعد ذلك، ولا يحل للإنسان إذا أدى فرضه على نحو ما طلب أن يعيده إلا لنقصه، وهذا النقص كفضل الجماعة مثلا، أو الخروج من الخلاف، كمن تيمم بتراب متنجس وقد يبس. فمذهب الجمهور أن التراب لا يطهر باليوس، ومذهب أبي حنيفة أن الأرض تطهر بالجفاف. ولذلك إذا لم يجد إلا تلك التربة، أو لم يعلم أنها أصابها نجس حتى تيمم بها وصلى، فعند أبي حنيفة صلاته صحت وتمت، وعند الجمهور يندب له الإعادة في الوقت ما دام في الوقت. أما إذا كان فاقدا للماء ووجده في أثناء الصلاة، أو وجده قبلها، فلا بد من استعماله فيقطع له الصلاة. وسواء كان ذلك يقينا أو ظنا، فإذا رأى الماء وهو في الصلاة بطلت صلاته، لأنه قد استباحها بالتيمم، وليس التيمم بحكم له. وإذا ظنه فإنه يقطع الصلاة أيضا وجوبا اعتمادا على الظن. أما إذا شك، فقد قيل إن هذا مثل الشك في الشرط كالشك في الحدث، قد ذكرنا الخلاف فيه. وقيل بل هو شك في السبب، لأنه متعلق بالوقت، ولذلك الوقت كله داخل في نطاق الأسباب. وعلى هذا يقطع له صلاته لمجرد الشك حتى يوقن أن الماء غير موجود، لأن الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به، ولم يبح الله له أن يتيمم إلا عند العجز عن وجود الماء، وهو الآن شاك لا يدري هل هو عاجز أم لا، واليقين هو الذي يقطع الشك ويزيله. وكذلك ينبني على هذا هل يجمع بالتيمم بين فرضين، فالذين يرون أن التيمم مثل الوضوء تماما يرون أنه إذا تيمم لا ينتقض تيممه إلا بناقضه، فلا علاقة للتيمم بالوقت عندهم. والآخرون يرون أن التيمم مرتبط بالوقت فلا يؤدى به إلا فرض واحد حتى في المقضيات، إذا كان يقضي عددا من الفوائت فإنه يتيمم لكل واحدة منها. وكذلك إذا تيمم للمغرب ولم ينتقض فإذا دخل وقت العشاء لا بد أن يتيمم حتى للنافلة قبل العشاء. وكذلك ما يستباح به، فمثلا إذا كان الإنسان جنبا فأراد أن يدخل المسجد فهنا لديه ممنوعان، دخول المسجد بالنسبة للجنب والصلاة بالنسبة للجنب، فهذان ممنوعان منعهما الحدث الأكبر، فهل يستبيحهما بتيمم واحد أو لا بد أن يستبيح كل واحد منهما بتيمم، فيتيمم أولا لدخول المسجد ثم يتيمم بعد دخول المسجد للصلاة؟ هذا أيضا داخل في الخلاف في هذه المسألة. قال باب عن عائشة رضي الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكما يا آل أبي بكر، قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. هذا الحديث هو أصل مشروعية التيمم على الراجح، وقد ذكرنا من قبل الخلاف في مشروعية الوضوء، وهل كان ليلة المعراج مع الصلاة مع مشروعية الصلاة أو كان بعدها في النهار، والذي رجحناه أنه كان بعدها في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لم يصلي الصبح وإنما صلى الظهر، فكانت أول صلاة ظهرت في الإسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممنوع، فلذلك إنما بين له ذلك بعد عند ابتداء الصلاة، وكان ذلك ابتداء بصلاة الظهر. وما يذكره بعض المحدثين من أن الصلاة والوضوء فرضا في زمان واحد واختلفا في المكان يكون من قبيل المعجزات، لأنه فرضت عليه الصلاة فوق السماوات السبع وفرض عليه الوضوء عند البيت الحرام، فيكون هذا في نفس الليلة وفي نفس الزمان مع اختلاف المكان، وهذا الذي أشار إليه جدي محمد علي رحمة الله عليه بقوله فرض الصلاة والوضوء كان بزمن واختلف مكانا، فرض الصلاة والوضوء كان بزمن واختلف مكانا. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهذه الغزوة على الراجح هي غزوة المريسيع، وكانت في العام الخامس من الهجرة، وهي غزوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق من خزاعة، وهي الغزوة التي تخلفت فيها عائشة، وكان ذلك سببا لقصة الإفك كما سيأتينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فالتي خرجت القرعة لها يذهب بها معه في السفر، إلا أنه خرج بجميعهن في حجة الوداع، لأن هذا فرصة، وهي فرصة الحج لهن. ولذلك لما رجع من حجة الوداع قال لهن: هذه ثم الفرش، هذه حجتكن ثم الفرش. فمنهن من لزمن ذلك ولم تحج بعد ذلك، كسودة بنت سمعة أم المؤمنين رضي الله عنها. ومنهن من فهمت أن ذلك مقصود به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفاه الله، فكان عبد الرحمن بن عوف في كل عام يحج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكل نفقاتهن في ماله، وهو الذي يصحبهن بخدمه وعياله في خدمتهن حتى يردهن إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. وفي تلك الغزوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة أم المؤمنين، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وهو هذه الغزوة التي ذكرناها، وكانت في الطريق بين مكة والمدينة، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش. البيداء هي في الأصل كل أرض لا ماء فيها ولا عمران تسمى بيداء، وتطلق البيداء على أرضين بين مكة والمدينة، إلى بيداء ذي الحليفة، وهي الأرض التي في جنوب الميقات، وهي قريبة من المدينة، وهي التي قال فيها ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدري ما بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه يبدو أنها المقصودة بالحديث. أما البيداء الأخرى فهي حول مدر الظهران، هي بيداء مدر الظهران، وهي قريبة من مكة، وهي التي جاءت في حديث عائشة أن جيشا يغزو الكعبة في آخر الزمان، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بأولهم وآخرهم، فقلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال: يبعثون على نياتهم. والغريب أن هذه الأرض، أرض البيداء التي حول مدر الظهران، إلى الآن فيها طبيعة الزلزال والخسف، ولما أرادوا شق الطريق الذي يسمى بطريق الهجرة إلى المدينة عدلوا عنها، فكان فيه التواء حول تلك البيداء. أو بذات الجيش، ذات الجيش اسم جبل جنوب ذي الحليفة، وهو الجبل الأسود الذي وراء عير، فعير هو حدود المدينة جهة الجنوب، ووراءه جبل اسمه ذات الجيش، وهو معروف في الجاهلية بهذا الاسم، وليس المقصود بالجيش الجيش الإسلامي الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان معروفا بذلك في الجاهلية. ولذلك يقول الشاعر: لله بذات الجيش دار عرفتها، وأخرى بوادي الريم آياتها سطر. وادي الريم خلفه أيضا، وهو معروف إلى الآن بهذا الاسم. حتى إذا كنا بالبداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. العقد ما تعقده المرأة على رقبتها من الحلي، سواء كان من الخرز أو من الذهب أو نحو ذلك. وهذا دليل على جواز لبس الذهب المحلق للنساء، وجواز لبس كل حلي بالنسبة للمرأة. وقول عائشة لي سيأتينا في بيان هذا الحديث أنه ليس مملوكا لها، وإنما هو لأختها أسماء، وقد استعارته عائشة من أختها، ولذلك اهتمت به هذا الاهتمام. والعرب قديما يقولون: ما لدى الحازم اللبيب معارا فمصون وماله قد يضيع. فلو كان العقد لها لما حبست النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاهتمام بمالها هي، لكن لما كان عارية عندها، هنا الفرق بين العرية والعارية، تعرفونه، العرية بالقصر بدون ألف هي بيع التمر على رؤوس النخل، وجمعه عرايا. وأما العارية بالمد فهي ما يعار من الثياب والأواني والحلي ونحو ذلك، فهذا يسمى عارية. والعارية جمعها عواري، والعرية جمعها عرايا. وسيأتينا إن شاء الله في البيوع باب في العرايا. أما العارية فجمعها عواري، كما قال الشاعر: إنما أنفسنا عارية والعواري قصارى أن ترد. والعواري قصارى أن ترد، معناه لا بد أن ترد كما قال لبيد رضي الله عنه: وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد يوما أن ترد الودائع، إنما أنفسنا عارية والعواري قصارى أن ترد. وكذلك قال الآخر: وتلك سرابيل ابن داود بيننا عواري والأيام غير قصاري. سرابيل ابن داود يقصد الدروع التي هي مصوية من الحديد، فإن داود هو الذي نسج أصلها. وتلك سرابيل ابن داود بيننا عواري والأيام غير قصاري. فاللام هنا في قولها لي ليست للملك، وإنما هي للاختصاص، فهي مختصة به في ذلك الوقت بسبب العارية. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، معناه عندما ذكرته وقت نزولها عن بعيرها في الليل، وقد نزلوا أول الليل، وهذا الوقت من اللطف بالإبل، وكان من الهدي النبوي اللطف بالإبل في السير، فثلاثة أوقات لا يركب فيها، لا يسير فيها، وقت الزوال وشدة الحر في الغالب، وكذلك وقت المغرب لأن فيه شدة على الإبل، وكذلك وقت الفجر، هذه ثلاثة أوقات فيها شدة على البهائم، فكان يرحمها وينزل فيها في أغلب الأحيان إلا لحاجة، كما سيأتينا في قصة الإفك، فإنه صلى الله عليه وسلم واصل السير ليشغل الناس عما حصلوا فيه من الخلاف بين واردة الأنصار وواردة المهاجرين حين اختلفوا على الماء. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، على التماسه بمعنى أقام من أجل التماسه، فهذا وجه إقامته في ذلك المكان. وأقام الناس معه، هو أميرهم وهم جيش، فأقاموا معه، وليسوا على ماء، معناها لم ينزلوا على بير ولا على عين، فليسوا على ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فالناس علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقام على مراد عائشة رضي الله عنها للبحث عن عقدها الذي استعارته، فجاءوا إلى أبي بكر يشكونها إليه. وهذا دليل على أن الأب أب على كل حال، حتى لو كانت المرأة أم المؤمنين، ولو كانت زوجة رجل وهي في كفالته، ذلك لا يقطع حق الأب في قيامه بالتأديب والنصح والإرشاد. فالأب عليه أن يتعاهد ابنته بالنصح حتى في تعاملها مع زوجها وفي قيامها بشؤونها، فهذا من واجباته. فلذلك لم يشكو الناس عائشة إلى نفسها ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شكوها إلى أبي بكر الصديق. فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بالجيش كاملا، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، ليسوا على ماء حتى يستقوا منه، وليس معهم ماء، فقد نفد ما كان معهم من الماء. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة رضي الله عنها ويبنيها ويقربها، فأراد أن ينام فاضطجع فتوسد فخذ عائشة رضي الله عنها كأنها وسادته. فجاء أبو بكر إلى عائشة في هذا الوقت فجعل يلومها على ما فعلت، وكان أبو بكر دائما يشتد على أسرته ومع ذلك يتساهل مع الناس، فشدته على أسرته كبيرة. وسيأتينا حديث عبد الرحمن في الضيوف الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل من يضيفهم فقال أبو بكر أنا، فذهب بهم إلى بيته وأمر لهم بطعام، وأمر عبد الرحمن أن يأكل معهم، فأقسم الضيوف لا يأكل حتى يعود أبو بكر وقد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء فوجدهم لم يأكلوا، فغضب على عبد الرحمن وسبه وقال: يا غنثر، والغنثر اللئيم. وهذا يدل على جواز سب الولد والتلميذ بما يؤدبه مما ليس جارحا. وهذه القصة يؤخذ منها هذا الحكم، وقد نظمها جدي أيضا رحمة الله عليه، فقال: قد ضيف الصديق ضيفا وارتحل إلى رسول الله بعد أن جعل أمر عشاء أولئك الضيفان إلى ابنه أي عابد الرحمن، لا يقول فيها فجدع وسب وقال فيما قاله يا غنثر وهو اللئيم. ثم هذا الأثر دل على جواز سبك الأبي ولده ونحوه للأدب، أن يكون ذلك تأديبا فقط. فأبو بكر رضي الله عنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه جملة حالية مقترنة بالواو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، وقد نام أيضا جملة حالية غير مقترنة بالواو، والحال أنه قد نام في ذلك الوقت في وقت وضعه رأسه على فخذها. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، وهو يعلم أنها قد فعلت، ولكن المقصود بذلك تأديبها وزجرها عن ذلك. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول. لم تذكر ذلك العتاب واختصرته، وهذا من تمام الأدب معه. وقد سبق أنها أيضا رضي الله عنها معروفة بالأدب في تعبيرها، فعندما ذكرت أن إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستحاض لم تسمها أدبا معها، فهذا من أدب عائشة رضي الله عنها كما سمعته في الحديث البارحة. فلذلك قالت: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فكان يطعنها بيده في خاصرتها، والخاصرة والخصر ويسمى المخصرة أيضا، هو الجنب أسفل من الأضلاع. وإنما طعن هذا المكان لأن ذلك لا يؤثر ولا يضر، وأيضا لا يخرج منه صوت يزعج النبي صلى الله عليه وسلم ويوقظه، فلو ضربها على كتفها وعلى فخذها لا يقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فكان يطعنها في هذا المكان اللين الذي لا يقتضي طعنه إيقاظا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا إزعاجا له في هذه الحال. وقد تكرر ذلك منه لأنها قالت: فجعل يطعنني. وجعل فعل من أفعال الشروع، أي شرع في ذلك وبدأ فيه. يطعنني بيده، وتعرفون أن الفعل المضارع يدل على التشدد والحدوث، معناها أنه كرر ذلك. بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وكانت عائشة صغيرة حديثة السن، فلذلك كانت عندما يطعنها كان بالإمكان أن تتحرك، ولكن لأدبها ولمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا على فخذها لم تتحرك، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر بما فعل أبو بكر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح، معناه استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح. قيل إنما كان نومه في آخر الليل وقد جاءها أبو بكر في ذلك، وقيل بل المقصود بحين أصبح أي حين يقوم عادته، الوقت الذي كان يقوم فيه على غير ماء، فليس لديهم ماء، والمكان ليس أيضا فيه بئر أو عين يمكن أن يستقوا منها. فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الصبح آية التيمم. وآية التيمم محتملة لآيتين، فقد جاء ذلك في سورة النساء وفي سورة المائدة. وقد حمل ذلك بعض أهل العلم على آية النساء لأنها التي نزلت أولا، والمائدة آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من آية الأحكام. وتكرر النزول في الأحكام مما يدل على الإحكام، على أنها محكمة غير منسوخة. فلذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه هي آية التيمم المقصودة على الراجح وهي آية النساء. أما آية المائدة فقد نزلت متأخرة وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقولها رضي الله عنها فتيمموا محتمل لأمرين: محتمل لأن يكون بدلا من آية التيمم، فآية التيمم هي التي فيها فتيمموا صعيدا طيبا، فقالت فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، أي التي هي فتيمموا صعيدا طيبا. الاحتمال الثاني أن يكون ذلك حكاية حال، معناها بعد نزول آية التيمم تيمم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان ذلك تطبيقا للآية بعد نزولها. فقال أسيد بن الحضير رجل من سادة الأنصار من بني عبد الأشهل، وهو ابن عم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقد أسلم في يوم إسلامه قبل إسلام سعد، وأبوه حضير الكتائب من مشاهير الشجعان والأبطال، وقد قتل في حرب معاذ. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وكان أسيد من قادة الناس وسادتهم، وإنما يعرف الفضل من الناس ذووه، فلذلك عرف الفضل لآل أبي بكر الصديق ولعائشة أم المؤمنين. وسيأتينا أنه جاء إلى عائشة فقال: والله ما نزل بك أمر يهمك إلا جعل الله فيه فرجا للمسلمين، فأثنى على عائشة بذلك. فهذه القصة فيها تخفيف بعد الشدة، وهذا التخفيف مختلف فيه هل هو نسخ أو ليس نسخا، فإن الأصل وجوب الوضوء كما ذكرناه، وقد نزل الوضوء بمكة وثبت بالسنة قبل أن ينزل في القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بها وأصحابه. ثم بعد ذلك نزلت آية الطهارة، هذه سورة النساء، هي مدنية وفيها ذكر التيمم، فكان التيمم تخفيفا. فهل هذا التيمم ناسخ لحكم الوضوء أو غير ناسخ له؟ الذي يترجح أنه غير ناسخ، لأنهما لم يتواردا على محل واحد أصلا، ومن شرط الناسخ والمنسوخ أن يتواردا على محل واحد. فآية الوضوء والأمر به إنما جاء عند وجود الماء والقدرة على استعماله، أما آية التيمم فإنما جاءت على العجز عن استعماله أو عدم وجوده. والحنفية يرون مثل هذا النوع نسخا، ويقولون الزيادة على النص نسخ، كل زيادة على النص فهي نسخ عندهم، والمقصود بذلك تقليل الدلالة. وقد سبق أن بينت لكم أن عوارض الأدلة التي تعرض لها فتنقص دلالتها خمسة: هي النسخ الذي يلغي دلالة النص أصلا في أصله، والتخصيص والتقييد والمجاز والاشتراك، المجاز والنقل ثم الاشتراك. فهذه الخمس هي عوارض الأدلة التي تنقص دلالتها. والتيمم لما نزل كان الأصل أن يشمل ما ذكر من القيود والأحكام في الوضوء، فيكون مثلا مسح اليدين في التيمم الذي أطلق ولم يقيد تابعا لغسل اليدين في الوضوء، فإن غسل اليدين في الوضوء ذكرت نهايته، فإن الله قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وفي التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلم يذكر لنا حدا للمسح في التيمم، لكنه ذكره في الوضوء. فإذا كان التيمم متابعا للوضوء تماما فيكون حكمه حكم الوضوء في هذا. وكذلك ما يتعلق بعدم الجمع به بين صلاتين، فإن الأصل في آية المائدة أن ذلك على كل قائم للصلاة، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتوضعون لكل صلاة، حتى كان يوم الفتح فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلوات بوضوء واحد، فقال عمر يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال إني عمدا فعلت ذلك يا عمر. فدل ذلك على جواز الجمع بين الصلوات بالوضوء إذا لم ينقض. وهل يبقى التيمم على الأصل أو يكون حكمه حكم الوضوء فيكون تابعا له؟ هذا راجع للقاعدة التي بينا سابقا. وابن الجارودي رحمه الله في كتابه المنتقى في أدلة الأحكام أول باب فيه قال بسم الله الرحمن الرحيم: باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الدليل على أن هذا ليس على كل قائم للصلاة ما حدثناه عبد الله بن هاشم وساق حديث عمر الذي ذكرناه. والبركة هي ما ينتفع به، وأغلب ما تكون في الخفيات، فقد جعل الله سبحانه وتعالى البيت الحرام مباركا، فقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وجعل ماء السماء ماء المطر مباركا، فقال وأنزلنا من السماء ماء مباركا. وكل ما ينتفع به من هذا القبيل إذا كان الانتفاع به خفيا فإنه مبارك. والبركة تحل في كل شيء، تحل في الوقت فيتسع لكثير من الأعمال ويوفق فيه الإنسان للخير، وتحل في العمر فكثير من الناس بورك في أعمالهم وأوقاتهم. فمثلا الإمام النووي تعرفون قصر عمره ومع ذلك انظروا إلى ما كان فيه. وحتى صاحبنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عاش 62 سنة و 62 سنة إلا 13 يوما، ومع ذلك انظروا إلى البركة الكبيرة في هذا العمر، لم يترك مكانا يذكر فيه الحديث إلا دخله وكتب فيه وألف الصحيحة في 16 سنة، وبذل جهودا كبيرة. فذلك من البركة التي أحل الله في عمره فنفع الله به المسلمين. وهذا الفرق في عمره لأنه ولد في اليوم 13 من شوال، وتوفي ليلة عيد شوال، فهذا النقص. وتعرفون البيتين اللذين نظمهما أحد المحدثين فذكر فيهما تاريخ البخاري، فقال كان البخاري حافظا ومحدثا أو مجددا، جمع الصحيحة مكمل التحرير، ميلاده صدق، ومدة عمره فيها نعم ميلاده صدق ومدة عمره فيها مدة عمره المهم أنه 62، فذكر رمزها وانقضى في نوري، وانقضى في نوري هذه سنة وفاته. وطبعا صدق هذا على الرمز المشرقي وليس على الرمز المغربي، فالرمز المشرقي صدق 194، بالرمز المغربي 164، لكن هذا على الرمز المشرقي. ونور متفق عليها لأن الراء 200 والنون 50 والواو 60، هذه سنة وفاته 156. فقال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وبركة آل أبي بكر على المؤمنين كثيرة، ولكن أهل المدينة بالخصوص من بركة آل أبي بكر عليهم أن الله رفع عنهم ما كان بالمدينة من الوباء والحمى، فقد عرفت المدينة من قديم الزمان بحمائها ووبائها. فلما جاء آل أبي بكر في الهجرة اشتدت عليهم الحمى، فكان بلال إذا اشتدت عليه الحمى يقول: ألا لتشريها لأبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. وكان أبو بكر إذا اشتدت عليه الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة وأشد، وانقل حماها ووباءها إلى الجحفة. فانتقلت عنها الحمى والوباء، وكانت البركة بها إلى يوم القيامة. فكان ذلك من بركات آل أبي بكر وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه. البعير الذي كانت عليه بقي في مبركه، فبعثناه وأقمناه من مبركه. فلما بعثوه أصبنا العقد تحته، أصبنا معناه وجدنا العقد تحته. وحينئذ لم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، ولما انتقلوا لم يأمرهم بإعادة الصلاة ولا قضائها. وفي الحديث بدء التيمم، فهذا بدء التيمم. وعادة البخاري أنه في كثير من الأحيان إذا ورد في الحديث ما يدل على الابتداء يبتدئ به، وهذه من الأعراف الجميلة. فأول ما بدأ به كتابه بدء الوحي، والبارحة تعرفون باب بدء الحيض، والليلة في التيمم ذكر حديث عائشة وهو بدء التيمم، وإن كان لم يذكر ذلك بالتبويب، لكنه يعرف من صنيعه كصنيع مالك في الموطأ. فإن مالك رحمه الله من صنيعه في الموطأ ولم يصرح به أنه يأتي أولا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بما روي عن الصحابة الكرام من العمل به الموافق له، ثم بما روي عن التابعين مما يدل على استمرار ذلك، ليدل هذا على أن الصحابة فهموا الحديث كما هو، وأنه ليس له معارض أقوى منهم، وأنه غير منسوخ. وكان من صنيع مالك أيضا أن يأتي بحديث ابن شهاب إما في أول الباب أو في آخره. قال: حديثه سراج، فإما أن يضيء الباب من أوله، وإما أن يجعله في آخره فيضيء على ما قبله. والغريب أنه افتتح موطأه بحديث ابن شهاب، واختتمه مختتم الموطأ أيضا بحديث ابن شهاب، فأول حديث في الموطأ حديث أوقات الصلوات، وفيه مالك عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير دخل على عمر بن عبد العزيز يوما بالمدينة وقد أخر الصلاة، فقال: ما هذا؟ أما علمت أن رسول الله أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. وآخر حديث فيه قال: أخبرنا ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء، فأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقل. ثم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي أو لم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بنعم الله عليه، فإن الله أمره بذلك، فقال بعد أن ذكر نعمه عليه: فما بنعمة ربك فحدث، فأمره الله أن يتحدث بنعمة الله عليه. وذلك فيه عدد من الحكم، منها زيادة محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك بزيادة معرفتك بنعم الله عليه تحبه، وحبه شرط في الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه بوالده وولده والناس أجمعين. وكذلك فيها إدراك ما فضل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، ليقتنع الإنسان عن الملل السابقة وعما جاء به الرسل السابقون. فهذا الكتاب مهيمن على كل ذلك، ومصدق لما بين يديه من الحق وناسخ له. وكذلك فيه بيان القناعة التامة به، فقد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. وأيضا فإن ما فضله الله به هو تفضيل لأمته، فكل فضل ناله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأمته أن تفخر به، حيث شرفها الله على سائر الأمم بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبما فضله به على الرسل. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه يفضل بعض الرسل على بعض، فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقد فضل عليهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أوجه تفضيله ما خصه به من الفضائل، ومنها خصائص في الأحكام، ومنها خصائص في الدنيا، ومنها خصائص في الآخرة. فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام. خصائص في الأحكام، فقد خصه الله بأن أحل له الجمع بين أكثر من 40 من الحرائر، وخصه بجواز إهداء المرأة نفسها إليه دون عقد، امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وخصه بوجوب قيام الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وخصه بوجوب قضاء دين الميت المعسر، فهذا واجب عليه صلى الله عليه وسلم، قال من مات عن مال أو ضياع فلوالده، ومن مات وعليه دين فعلي وإلي. وكذلك ما خص به من النهي كقوله صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا ونحو ذلك. كذلك ما خصه الله به من التشريف في الدنيا، ومنه بعض ما ذكر في هذا الحديث مع أنه ذكرت فيه الشفاعة وهي من تشريفه الأخروي. أما خصائصه في الآخرة فمنها الشفاعة الكبرى والشفاعة الصغرى والشفاعة الوسطى، ومنها لواء الحمد في يده، ومنها الحوض المورود الذي يرده الخلائق جميعا، ومنها كذلك المقام المحمود الذي خصه الله به. فهذه من خصائصه الأخروية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الخصائص الدنيوية، فقال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، والمقصود بذلك الأنبياء. فإذا كان ذلك لم يعطه الأنبياء فمن باب أولى من سواهم من الناس، لم يعطهن أحد قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذه الخاصية الأولى أن الله نصره بالرعب في قلوب أعدائه، فقذف في قلوب أعدائه الرعب حتى لو كانت المسافة بينه وبينهم مسافة شهر فإن هذا الرعب يلقى في قلوبهم. وهذا النصر هو الذي نصره الله به على اليهود عندما جمعوا طيلة السنة ما يكفيهم من الأزواد لسنة، وجددوا الحصون وأغلقوها وشدوا إغلاقها وهم يريدون أن يمتنعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقذف الله الرعب في قلوبهم ففتحوا الحصون ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وهذا الرعب جيش من جيوش الإسلام، ولذلك أخرج أحمد في المسند أنه بقي لأمته بعده، أن هذا الرعب نصر الله به هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فبقي لها. ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ينزع الله الرعب من قلوب أعداء هذه الأمة منها، وحينئذ يحب الناس الدنيا ويخافون الموت. فإذا أحب المؤمنون الدنيا وخافوا الموت ينزع الله الرعب من قلوب أعدائهم منهم ويسلط عليهم الوهن، وهذا الذي حصل الآن. وهم سألوه قالوا أمن قلة نحن يومئذ، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذا الحديث إنما هو من شأن القدر لا من شأن الشرع، فالشرع يوجب علينا العزة بالله ورسوله والمؤمنين، وأن نجاهد أعداء الإسلام، وأن نسعى لتحرير مقدساتنا والدفاع عن المسلمين أيا كانوا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، شرع الله لنا ذلك وأوجبه إلى قيام الساعة، الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر، لا ينقضه جور جائر ولا عدل عاد. ولكن الحكم القدري معناه أن هذا مما نؤمن به ولكن لا نعمل له، فالقدر نؤمن به ونصدق ولكننا لا نعمل به، بل نعمل بالشرع. فالشرع هو الذي تدخل فيه الأسباب، والقدر هو الذي تدخل فيه النتائج، فالنتائج من قدر الله والأسباب من شرع الله، فنحن مطالبون بأن نبذل الأسباب ولسنا مطالبين بالوصول إلى النتائج. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولذلك قال العز بن عبد السلام في قوله تعالى ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، قال حينما تنتصرون على أنفسكم ينصركم الله على أعدائكم، فإنكم بذلك قد انتصرتم على أنفسكم. فإذا انتصر الإنسان على نفسه فإن الله ينصره على أعدائه. ونصرت بالرعب مسيرة شهري. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو جهة معينة أن يهدد على المنبر قوما آخرين في جهة أخرى، فيتحقق بذلك هدفان: الهدف الأول أن يأمن ذلك الجانب الذي هدده لأن أولئك القوم سيخافون منه، والأمر الثاني أن الذين لم يهددهم يظنون أنه سينصرف في غزوه إلى الجهة الأخرى. ولذلك فإن الروم لما جمعوا الجموع وجاءوا من القسطنطينية إلى الشام يريدون غزو المدينة، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستقبلهم، فخرج في غزوة تبوك، فألقى الله الرعب في قلوبهم، وقد جمعوا أعدادا هائلة من الجيوش، ومنها من العرب، من عرب الشام فقط ما يقرب ما يزيد على 100,000 من عرب الشام، من ملوك غسان ولخم وجذام وعاملة، وهم القبائل العربية التي كانت في الشام قديما، فهم سكان فلسطين وسوريا والأردن، هذه القبائل العربية القديمة حتى من قبل الإسلام قديما، وأربع من القبائل من ذرية سباء بن يشوى بن يعرب بن قحطان قد تشاءموا، كما أخرج الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى سباء بن يشوى بن يعرب بن قحطان 10 قبائل. وقد نظم ذلك البدوي رحمه الله في الأنساب، فقال لسباء بن يشوى بن يعرب سرير قحطان قريع العربي: نسب خير مرسل بنينا 10 الأزد لشعرينا وحميرا ومدحجا وكندة، المار سادس لهم في العدة وقد تيامنوا، ومن تشامل أي من تشاءم له لسبأ بن يشوى بن يعرب بن قحطان، ومن تشامله غسان لخم وجذام عاملة، فهذه القبائل ومعها الأوزاع، والأوزاع معناه خليط من القبائل، ولذلك استقروا في لبنان قديما في الجاهلية، ومنهم الإمام الأوزاعي فهو من الأوزاع هذه القبائل. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كذلك مما خصه الله به من الأحكام أن الله جعل له الأرض مسجدا وطهورا. فهذه الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وقد جاء ذلك في بذارة موسى عليه السلام، قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وفي نذارة داود عليه السلام كما قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وفي نذارة محمد صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. في الآخرة جعلها الله خاصة بأهل الجنة فهي ميراث لهم يرثونها. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكون يوم القيامة خبزة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته نزلا لأهل الجنة. وفي الدنيا جعلها الله مستودعا ومستقرا للإنسان، فيستقر على ظهرها في حياته ويستودع في بطنها في مماته، ومنها يحشر، ومنها خلق قبل ذلك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لكن خصها الله ببعض الأحكام، منها أن الله جعلها للمؤمنين مسجدا، فالأمم السابقة إنما كانوا يصلون في معابدهم المخصوصة، فاليهود لهم كنيس والنصارى لهم كنيسة وكل قوم لهم بيعتنا ومكان مختص بالعبادة لا يصلون فيما سواه ولا تقبل صلاتهم إلا فيه. أما هذه الأمة فقد جعل الله لها الأرض جميعا مسجدا، فأي مكان منها طاهر فقد شرعت لنا الصلاة فيه، ولا يختص ذلك بمكان دون مكان. نعم يبقى الفضل لما فضله الله من الخصائص، فقد فضل الله المساجد على غيرها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. وكذلك المساجد فضل الله منها المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، فجعل المضاعفة فيها. وما سوى ذلك من المساجد أيضا تفضل بشرف الجماعة وكثرة عددها وفضلها، وتتفاضل بكثرة الملاء، تفاضل المساجد بكثرة الملاء أي المصلين وفضله أيضا بالعلم والصلاح، فابتغي شما فضلا. وقد اختلف في مساجد البادية التي هي غير مبنية، فقيل هي أيضا مساجد فلها من الشرف ما للمساجد المبنية، ولها من الأحكام ما لها، وقيل دونها. وقد نظم هذا الخلاف العلامة محمد مولود رحمة الله عليه في نظم آداب المسجد فقال: ومسجد البدوي وإن تخولفا هل كسواه حربا وشرفا، لم ينفي ذاك كونه بيت العلي أعد للصلاة والتبتل، وذا هو الوجه الذي منه اكتسب الآخر وما اكتسب لا من الخشب. فإن تشريفه إنما هو بالسجود فيه لله، فإن المؤمنين يضعون فيه جباههم أشرف ما فيهم، الجبهة والكفان يضعونها لله سبحانه وتعالى بخفض الأعالي ورفع الأسافل خضوعا ومذلة لوجه الله جل جلاله. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كذلك جعلت الأرض طهورا للمؤمنين. والطهور في الأصل كما ذكرناه هو المطهر لغيره، فلا بد أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره حتى يوصف بأنه طهور، لأن لفظ طهور فعول للمبالغة، فالشيء الكثير الطهارة هو الذي يسمى طهورا. والطهارة في أصلها النظافة، ولذلك قال الله تعالى في خمر الجنة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي غاية في الطهارة، فإنه لا يصدعون عنه ولا ينزفون. لا يصدعون عنه معناه إذا لم يشربوا لا يأخذهم الصداع كما يحصل من خمر الدنيا، ولا ينزفون إلى يسكرون إذا شربوا، إذا شربوا لا ينزفون إلى يسكرون، ولا ينزفون أيضا معنى السكر، والنزيف هو السكران. وإذا لم يشربوا أيضا لا يصدعون، فلذلك قال: سقاهم ربهم شرابا طهورا. والعرب يبالغون في طهارة الريق ونظافته فيسمونه طهورا، كما قال حميد بن ثور رضي الله عنه: خليلي هل في نظرة بعد توبة أداوي بها نفسي علي فجور، إلى رجح الأكفال ميل من إلى رجح الأكفال غيد من الورى، عذاب الثنايا ريقهن طهور. ريقهن طهور، فوصف الريق بأنه طهور. فهو قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، معناه أنها تصلح لأن يتطهر بها، وذلك بصعيدها، وهو ما صعد على الأرض من أجزائها، فيشمل ذلك كل ما كان من التربة والحجارة والغبراء وحتى السباخ، فكلها تربة وكلها من الصعيد. وذهب الطائفة إلى أن ذلك يختص بما ينبت، وأنه هو الطيب، لأن الله قال: والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه، وهنا قال: فتيمموا صعيدا طيبا. فالطيب في الآية عندهم محمولة على ما ورد تفسيره في سورة الأعراف: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ولكن الطيب في ذكر الصعيد يبدو أن المقصود بها الطاهر، فما ليس طاهرا سواء كانت الطهارة حسية أو معنوية، فالحسية كالتراب المتنجس هذا لا يتيمم عليه، وما كان معنويا كالأرض المغصوبة مثلا أو كأرض الغضب كديار ثمود، فهذه لا يدخلها الإنسان إلا باكيا أو متباكيا، وينبغي أن يسرع فيها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقام فيها. واليوم جعلت مكانا للسياحة يأتيها الناس من كل أرض، وهذا مخالف لشرع الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا في طهارة الحدث إجماعا، فإن التيمم يقوم مقام طهارة الحدث بالإجماع. وفي طهارة الخبث في رواية الحنابلة، فإنهم يرون أن الإنسان إذا تنجس طرفه ولم يجد ماء يتطهر به فإنه يتيمم لذلك طهارة الخبث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، هذا بيان لكون الأرض مسجدا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، ولا يقصد بالرجل خصوص الرجال دون النساء، بل المقصود أيما مكلف من هذه الأمة، لكن الرجال أكثر خروجا في الخلاء والمسافات الشاسعة والأراضي البعيدة التي لا يوجد فيها الماء عادة، لذلك قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، معناه فليتيمم إذا لم يجد الماء، وليصلي في أي مكان، فكل الأمكنة في الأصل مسجد، كل الأرض مسجد. ويستثنى من ذلك ما كان متنجسا من الأرض فإنه لا يصلى فيه، وكذلك ديار الغضب النجاسة المعنوية كما ذكرنا، وكذلك المقابر وإن كانت للمسلمين، والمسلم لا يجلس حيا ولا ميتا، ولكن مع ذلك كراهة أن يكون الإنسان يصلي على قبر أو إليه. وكذلك معاطن الإبل ومباركها، إما للخلاف في طهارة أبوالها، والشافعي يرى نجاسة أبوالها، وإما لأنها يخاف منها إذا نفرت أن تضرب الإنسان بأرجلها أو أن ترفسه أو نحو ذلك، أو أنها مأوى الشياطين كما يقول بعض الفقهاء، والله أعلم. ثم بعد ذلك الكنيسة وكل المعابد الأخرى لغير المسلمين، فقد اختلف في حكم الصلاة فيها، والراجح أنها لا تحرم الصلاة فيها، فقد كان ابن عمر إذا دخل مدينة ليس فيها مسجد ذهب إلى كنيستها فصلى فيها، والمقصد بذلك أن يرى جهة القبلة، أن يعرف منها جهة القبلة، فإن الكنائس الروم دائما تتجه إلى الشرق، فيعرف بذلك جهة القبلة في المكان الذي هو غازي فيه. وقد رأى كثير من السلف كراهة الصلاة في الكنائس، ولكن إذا صلى فيها لا تعاد في غيرها لما ذكرنا عن ابن عمر رضي الله عنه. وأحلت لي الغنائم، هذا الأمر الثالث الذي خصه الله به، أن الله أحل له الغنائم. والغنائم ما يؤخذ بالعنوة من مال العدو، فمال العدو إذا خوطر في سبيل الوصول إليه بأن قاتل الإنسان أو تعرض للقتال ولو لم يقاتل، فحينئذ يسمى غنيمة. أما إذا ناله من غير أن يوجب إليه خيلا ولا ركابا، فحينئذ يكون نفلا ولا يكون غنيمة. ولذلك جعل الله أموال بني قينقاع خالصة لرسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون للمؤمنين فيها نصيب، لأنهم ما أوجبوا عليها من خيل ولا ركاب، وأنزل الله في ذلك ما أنزل في سورة الحشر. فجعله من الفيء الذي أفاء على رسوله، ما أفاء الله على رسوله منه، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء. والمال الكفار إذا كانوا مقاتلين للمسلمين فهو غير معصوم، لأن العصمة إنما تكون بالإيمان أو بالأمان، فالكافر الحربي ليس له إيمان ولا أمان، وهذا الذي يعصم المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولأن الله قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمال الكافر الحربي ليس له أمان، لأنه لا يعصمه الإيمان ولا الأمان. أما المعاهد والذمي في دار الإسلام فماله معصوم، ولا يحل للإنسان الاعتداء عليه، لأن دمه حرام وماله حرام وعرضه حرام. وسيأتينا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ومثل ذلك أيضا الذمي فله ذمة الإسلام، وقد قال علي: إنما دفعوا إلينا الجزية ليكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فلا يحل التعرض لأموالهم ولا لدمائهم ولا لأعراضهم، لا تؤكل غيبتهم ولا يذمون ولا يشتمون. فقد أحرز الذمي نفسه وماله، والعرض تابع للنفس والمال. أما ما أخذ من أموالهم في غير دار الإسلام إذا كانوا أهل حرب، فما أخذه الإنسان بمغالبة وبذل فيه جهدا فتعرض فيه لمخاطرة فهو غنيمة يجب عليه تخميسه، لأن الله قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، حينئذ يجب عليه أن يخرج خمسه لله ويأخذ هو أربعة أخماس. أما ما أخذه من غير مغالبة كاللقطة في دارهم، أو الشيء الضائع الذي يصل إلى الإنسان، أو ما يعطونه للإنسان في بلادهم مما تعرف عليه كالضمان الاجتماعي أو نحو ذلك، فهذا لا يجب فيه تخميسه، لأنه لا يدخل في نطاق الغنيمة، وإنما يخمس ما بذل فيه جهد وخاطر الإنسان من أجله. والذي يدخل دار الكفار الذين بينهم وبين المسلمين عهد وهو يدخل بعهد، فلا يحل له حينئذ أن يسرق أماله، لأن السرقة أصلا وصف ذميم خبيث، وهو محرم على المسلم لأنه لقبحه. فكما حرم عليه الزنا سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، وحرم عليه شرب الخمر سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، كذلك حرمت عليه السرقة لأنها خسيسة. وإذا وصل الإنسان إلى شيء من أموالهم بحيلة غير مخالفة للقانون، فعند الحنفية أنه يجوز أن يتعامل معهم بالربا في دارهم، لأن الدار هي التي تعصم. وعند الجمهور أنه لا يجوز ذلك، لأن الربا أيضا عند الجمهور هو مثل السرقة وأخص منها، فهو تماما مثل الزنا. وقد أخرج أحمد والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يأكل درهما من ربا إلا كان أشد من 36 زنية، هو أشد من 36 زنية. والله سبحانه وتعالى رتب على الربا حرب الله ورسوله، وهذا شديد جدا. فلذلك لا يرابي الإنسان معهم ولا يسرق عليهم، وما وجد من المال من غير ذلك إذا كان بمخاطرة كالأموال اليهود المحتلين للأرض، فما أخذه الإنسان بمخاطرة يخمسه فيخرج خمسه في سبيل الله، وهذا الخمس وحده يخمس أيضا إلى خمسة أخماس كما بين الله ذلك في كتابه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. ثم فصل هذا الخمس فقال: وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم تؤمنون بالله، فهذه خمسة أخماس لذلك الخمس، والأربعة أربعة الأخماس من الغنيمة للمجاهدين. أما ما أخذه الإنسان من ذلك من غير مخاطرة ولا مغامرة كمن وجدهم قد تركوا على أثرهم شيئا فإنه يأخذه لنفسه، يجوز له أن يأخذه لنفسه. هذا في قتال الكفار المحاربين. أما في قتال المسلمين فيما بينهم فإن المسلم لا يحل ماله مطلقا، ولو كان باغيا ولو كان قاطعا للطريق. فقطاع الطرق إذا فروا عن مالنا وقتلوا وترك ذلك المال وراءهم فإنه يعرفك كتعريف اللقطة، فإذا عرفه صاحبه رد إليه، وإن لم يعرفه أحد بقي لبيت المال. ومثل هذا ما يحصل الآن في بعض القتال في داخل الأرض الإسلامية بين قوم مسلمين من الشعب مثلا، وبين قوم مختلف فيهم هل هم من المسلمين أو لا، كما يحصل الآن في سوريا. فالمقاتلون الذين يدافعون عن أنفسهم ما أخذوا مما كان ملكا للدولة فهذا يأخذونه للمسلمين ولإقامة الدولة وللدفاع عن أنفسهم، وما أخذوه من أموال الأفراد لا يتملكونه ولا يعتبر غنيمة، بل لا بد من الحفاظ عليه حتى يرد إليهم. وعلي رضي الله عنه يوم الجمل لما جمع ما بقي في العسكر أي في مكان المعركة جمعه فرده على ورثة القتلى وعلى من له شيء، ونادى مناديه ألا تغنم غنيمة وألا تسبى سبية وألا يدفف على جريح وألا يتبع منهزم. فهذه أربعة أحكام من أحكام القتال بين المسلمين: ألا تسبى سبية لأنها من المسلمين، وأن لا تغنم غنيمة لأن هذا مال المسلمين، وأن لا يدفف على جريح لأن لا يقتل أي جريح، فنحن إنما قاتلناهم لدرء أذاهم ولكف ضررهم ولم نقاتلهم لإزهاق أرواحهم. والرابعة أن لا يتبع منهزم، فإنما قتلوا من أجل أن ينهزموا وقد انهزموا فلا يتبع منهزمون. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لولا القتال الذي حصل في أيام علي رضي الله عنه بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لما عرفنا أحكام القتال بين المسلمين، فكان حكمة لله جل جلاله أن يعرفنا حين علم الله أن المسلمين سيقتتلون، فلو لم يقتتلوا في أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الاجتهاد والصدق والورع لما عرفنا نحن أحكام ذلك. وحلت لي الغنائم، والأنبياء السابقون لم تكن كانوا يجاهدون ولكن لم تكن الغنائم تحل لهم، بل كانوا يجمعونها فتأتي نار فتحرقها. وسيأتينا الحديث أن نبيا من الأنبياء غزا فغل رجل من أصحابه من جيشه أخذ شيئا من الغنيمة فلم تأتي النار ولم تحرق الغنيمة، فعرف أن فيهم غلولا، فقال إن هذا الغلول فيكم فلتبايعني كل قبيلة منكم، فدعا كل قبيلة لبيعته، فكل قبيلة بايعته ولم تلتصق أيديها بيده نجت، حتى إذا بايعته القبيلة التي فيها الغلول لصقت يد الغال في يده، فقال فيكم الغلول، فدعا ذلك الرجل فجاء بما غل. والغلول هو الأخذ من الغنائم من غير حقه، كالأخذ منها قبل قسمتها، وقد قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وسيأتينا الحديث عن كركرة رضي الله عنه غفر الله له أنه غل شملة يوم خيبر، فلما مات قال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غل يوم خيبر لتشتعل عليه. فالغلول خطره كبير جدا، ولذلك حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرا بليغا. وسيأتينا الحديث عنه أنه قال: ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثقاء يقول يا محمد أغذني ولست له بمغيث، لا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار يقول يا محمد أغذني ولست له بمغيث، لا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا محمد أغثني ولست له بمغيث، لا لا ألهين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته فرس لها حمحمة. يقول يا محمد أغثني ولست له بمغيث، لا لا ألهين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تلوح. يقول يا محمد أغثني ولست له بمغيث، لا لا ألهين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته صامت. يقول يا محمد أغثني ولست له بمغيث. فحذر من الغلول وعظم من شأن